يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسبق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللقاء 11 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السيرة، وبدأت الكلام عن غزوة خيبر. ذكرت أن خيبر كانت هي آخر معاقل اليهود كتجمعات في الجزيرة العربية، وكانت على بعد حوالي من 60 إلى 80 ميل عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت واحة زراعية، وكان فيها يسكنها الزراع والتجار، وفيها خليط من العرب واليهود، وإن كثر عدد اليهود بعد إجلاء بني قينقاع وبعد إجلاء بني النضير، ولم تكن قد دخلت في الصراع مع المسلمين، إذ كانت بعيدة شيئا ما عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كبني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة الذين كانوا في داخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حدود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من نتائج الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ لهؤلاء اليهود. كان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بقريش بألد أعداء المسلمين، وترك اليهود مع خطورتهم إلى أن ينتهي من قريش وصلح الحديبية. فبمجرد أن عقد النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية حتى توجه وأمر بالتوجه إلى خيبر، كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام الآن عدوان، يهود خيبر والأعراب من غطفان ونجد وفي نجد وغيرها. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام باليهود لخطورتهم ولأنهم لا يتوقفون عن الدس للمسلمين ومن التحريض على المسلمين. فلما ذهب كما قلت زعماء بني النضير وبني بعض زعماء بني قريظة، فإنهم أرادوا أن يهجموا على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا مع يهود تيماء ويهود فدك ومع غطفان. كان في خيبر سوق يسمى النطاء، هذا السوق كان يعتبر يعني تحمي هذا السوق قبيلة غطفان من أقبل القبائل، من أكبر القبائل العربية. فكان كأن خيبر وسوق خيبر تحت حماية أعراب غطفان الذين هم من أكبر القبائل العربية. فاليهود في خيبر وزعمائهم كانوا يؤلبون قبائل غطفان ويؤلبون اليهود على الهجوم على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل قبل ذلك في غزوة الأحزاب. وكان المنافقون في المدينة يراسلون يهود خيبر كعادة المنافقين، فهم الذين ألبوا يهود بني قينقاع وألبوا يهود بني النضير وألبوا يهود بني قريظة، فالمنافقون هكذا. فكانوا يرسلون إلى يهود خيبر ألا تخشوا محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهم قلة قليلة وأنتم أعدادكم أكبر وسلاحكم أشد وأكبر وأكثر وأنتم في حصون منيعة، فلا تخشوا محمدا عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ونحن سنعاونكم. فكان المنافقون إذن يتصلون بيهود خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى خيبر، وقد وعد الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح فتح خيبر للمسلمين، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. عجل لكم هذه صلح الحديبية هو الفتح، ومغانم كثيرة تأخذونها هي مغانم خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بألا يخرج معه إلى خيبر إلا من شهد معه بيعة الرضوان في صلح الحديبية، لأن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية لأنهم كما رأينا ظنوا أن هذه ستكون القاضية، ولن يعود النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، ولن يعود الصحابة مرة ثانية إلى المدينة، وسيكون القضاء عليهم من قريش ومن القبائل العربية، هكذا ظنوا. لكن لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج إلى خيبر وظنوا أن ذلك الخروج سيكون يسيرا، فأرادوا أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المغنم للغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى الغنم بالغرب، يعني أنتم تركتم الحرب التي كان من المتوقع أن تقع مع قريش واعتذرتم بأعذار واهية كشفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والآن تريدون الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج معه إلى خيبر إلا فقط 1400 الذين شهدوا معه الحديبية وصلح الحديبية. وتحرك الجيش الخيبر، اختلف المؤرخون هل كانت في نهاية سنة 6 من الهجرة أم في بداية العام 7 من الهجرة، والجمهور على أنها كانت في بداية العام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة لضرب الحصار على خيبر. في أثناء طريق المسير فكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه، والحديث يروي سلمة ابن الأكوع رضي الله عن صحابة النبي محمد، فقال بعضهم يعني بعض الصحابة لعامر أسمعنا من هنيهاتك يا عامر، هنيهاتك يعني ما يرتجزه من شعر، أسمعنا من هنيهاتك يا عامر. فعامر ابن الأكوع بالفعل بدأ يقول شعرا في أثناء المسير، يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته فسأل من الحادي، أي من الذي يقول هذا الشعر، فقالوا له عامر بن الأكوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له. فقال رجل، وفي رواية أن القائل هو عمر رضي الله عنه، قال عمر هل متعتنا به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استغفر لصحابي بعينه قبيل معركة غزوة من الغزوات، فإنهم كانوا يعرفون أنه سيقتل شهيدا في هذه الغزوة. فعمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل متعتنا به يا رسول الله. بالفعل فإن عامرا رضي الله عنه قتل شهيدا. في أثناء مسيرهم كان الصحابة يعني عندهم روح معنوية مرتفعة بعد الحديبية، وبعد ذي قرد عندهم روح معنوية مرتفعة، فكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويكبرون وبصوت مرتفع، بصوت مرتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم أو أربعوا على أنفسكم، أي خففوا، خففوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم هكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فالصحابة بعدما سمعوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم خفضوا أصواتهم، خفضوا أصواتهم. وهذا يختلف عن التلبية في أثناء النسك، في أثناء العمرة أو في أثناء الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفع الأصوات، وكانت شعار، هو شعار الحج، تلبية شعار الحج والعمرة، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تبح من التلبية، لكن هنا دعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة ألا يرفعوا أصواتهم في الدعاء، فإن الله قريب لهم ويسمعهم سبحانه وتعالى، إنكم لا تدعون أصم، يعني لا يسمع حاشا ولا غائبا، لأن الذي ينادى بصوت مرتفع إما أن يكون أصما وإما أن يكون غائبا، فأنت تنادي عليه من أجل أن يأتي. وصل الصحابة إلى خيبر، إلى حدود خيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أنس وغيره كان إذا يعني جاء لغزو قوم فإنه كان يأتي بليل، يعني يأتي في الليل ولا يهاجمهم حتى الصباح بعد صلاة الفجر، فإن سمع آذانا كف عنهم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع آذانا هاجمهم صلى الله عليه وسلم. فاليهود المزارعون من اليهود كانوا يخرجون من الحصون بليل مع آخر الليل قبيل الفجر، فتفاجأوا برؤية المسلمين وبرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يصرخون ويصيحون ويعودون أدراجهم إلى حصونهم مرة ثانية، وهم يقولون محمد والخميس، محمد والخميس، خميس يعني الجيش، يعني الجيش، محمد والخميس، محمد والخميس، وعادوا أدراجهم سريعا إلى حصونهم وأغلقوا عليهم الحصون خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر في الحديث، قال الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إذا نزلنا بساحة خربت خيبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذه كانت بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. هناك قبل ذلك فأنا ذكرت في سورة الفتح أن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بفتح خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب عليه الصلاة والسلام من حصون خيبر دعا الله سبحانه وتعالى كعادته. سأتوقف عند الدعاء على أن أبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا غير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يسكنني.